انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، عشان كده رحلتنا هتكون في التاريخ، والتاريخ كله عبر. هنتكلم عن اللي سبقونا، هنحكي عنهم ونتعلم منهم. التاريخ عندنا هيتقال بشكل تاني، حكايتنا عن شخصية شهيرة ومميزة، عشان كده الموسم ده هيكون موسم استثنائي. عايزين تعرفوا أكتر؟ استنوني أنا أحمد حسني وبرنامج رحلات وحكايات على تسعينات فيلم.
رحلات وحكايات مع أحمد حسني، كل يوم سبت الساعة 4 العصر على تسعينات اف ام.
وصلنا لخط النهاية، والنهاردة الحلقة الأخيرة، وزي ما وعدناكم على مدار 11 حلقة اتكلمنا عن كل شيء يخص محمد علي باشا. ليأتي بقى السؤال الأهم، وهو سؤال حلقتنا النهاردة، والحكم ليك عزيز المستمع: هل يستحق محمد علي باشا لقب مؤسس مصر الحديثة؟ السؤال مرة تانية: هل يستحق محمد علي باشا لقب مؤسس مصر الحديثة؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تسعينات اف ام هاشتاك رحلات وحكايات. منتظرين مكالماتكم، تصلوا بينا على 0042478094. مستمعينا الأعزاء، برجاء التزام المقاعد وربط حزام الأمان لعودة رحلتنا ونهاية حكايتنا محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة. انتصار إبراهيم باشا في معركة كونيا كهرب الدنيا، فاضطرت طبعا للدول الأوروبية تتدخل، وعلى رأسها روسيا. روسيا كانت خايفة إن محمد علي يقضي على الدولة العثمانية ويحل محلها، وبالتالي بقى يتحكم في الدردنيل والبحر الأسود والبوسفور. فبعتوا جنرال اسمه جنرال مورافيف للسلطان محمود عشان يحاول ان هو يساعده، ان هو يطلب او يقول له ان انا جاي اساعدك، وطبعا ضد محمد علي، او ان انا احل لك الازمه اللي انت فيها. طبعا انجلترا وفرنسا حشروا نفسهم بالعافيه، لان هم كانوا خايفين ان روسيا تستحوذ على الدوله العثمانيه لوحدها. لكن فرنسا كانت ذكيه جدا، لانها استغلت العلاقه الحلوه جدا ما بينها وبين محمد علي، وبعتت واحد اسمه روسان لمحمد علي. الراجل قعد مع محمد علي واقنعه ان هو بس يكتفي بعكا وطرابلس والقدس ونابلس، لكن محمد علي صمم: لا، انا عايز كمان سوريا وادنى طبعا. وهي الناس كده بتصلح وتحاول بقى تلم الدنيا كده، يقدر يجي ابراهيم باشا ويضرب كرسي في الكلوب، ويقرر ان هو يكمل زحف ويوصل يحتل كوتاهية، وكمان كمان يحتل مدينة مغنيسيا بالقرب من أزمير. مش بس كده، ده عزل الحاكم بتاعها طاهر بيك وعين واحد اسمه منصور زادة مكانه. طبعا روسان الفرنساوي ده اتنرفز وبعت لإبراهيم باشا وقال له: لا، ما ينفعش الكلام ده، ده أنا بحاول أهدي الدنيا، قوم تعمل كده. قال له إبراهيم باشا راح اعتذر له، راح مرجع طاهر بيك ده مكانه، والموضوع خلص. ففي يوم بقى 8 ابريل 1833 خلاص قرروا بقى ان هم يوصلوا لاتفاق. وايه هو الاتفاق ده؟ ان السلطان محمود يتخلى لمحمد علي بقى عن سوريا وادنى، مع تثبيت حكمه طبعا لمصر وكريت وبلاد الحجاز، او بلاد اللي هو جزيره الحجاز. راح السلطان العثماني راح كاتب بقى التوجهات بتاعته، بس من غير ادنى برضه. مش عايز يعني يدي محمد علي أدنى. راح محمد علي برضو صمم، لا أنا عايز أدنى. ففي الآخر بيضطر السلطان إن هو يستسلم لمحمد علي، وبيصدر فرمان في 6 إبريل 1833 بتثبيت بقى محمد علي طبعا على مصر وكريت وسوريا وجزيرة العرب وكمان أدنى، وكمان جدد لإبراهيم باشا اللي هي ولاية جدة مع مشيخة الحرم المكي، وده يعني اتفاق عرب باتفاق كوتاهية كده بقى. يعني تبقى الاتفاق كوتاهية ده أصبحت بقى حدود مصر الشمالية تنتهي عند مضيق قلق بجبال طورس، وبتنتهي الحرب السورية الأولى. ويعني دولة محمد علي بقى بتشمل مصر وسوريا وجزيرة العرب ولاية أدنى. طب الموضوع ده كده يخلص؟ يعني خلاص كده الموضوع خلص كله تمام وكله طرادة؟ لا، انجلترا ولعت الدنيا. يعني انجلترا صعب انها تلاقي الدنيا حلوة، لا انا لازم اولعها. في الاول انجلترا كده يعني عملت اتفاقية مع تركيا سنة 1838، وكان من شرطها الغاء الاحتكار في كل الولايات العثمانية طبعا ومنها مصر. محمد علي طبعا كان عارف ان الاتفاقية دي تقصده هو، فيعتبر ماطر في الرد، لا وافق ولا رفض. وكمان اتحجج ان هو ايه مسافر السودان عشان يدور على مناجم الذهب. لكن الدولة العثمانية بقى قررت انها تنكش محمد علي. المرة دي الدولة العثمانية هي هتبقى الفاعل ومحمد علي هو هيبقى رد الفعل. الدولة العثمانية بتجهز جيش بقيادة حافظ باشا، وبتقرر انها تزحف على الشام. المصريين او ابراهيم باشا قدر ان هو يحصن مضيق قلق ده، يعني تحصين قوي جدا على وشيد فيها قلاع محكمه وبالاساليب الحديثه، وحط فيها كم مدفع، 115 مدفع. حافظ باشا لقى ان هو مش هيقدر يخش من الشام عن طريق اللي هو مضيق قلق ده، لانه طبعا في جبال وطرق مش مظبوطه وكده، فقال لك هغير المسار، هروح عن طريق جهتين هي أورفة وديار بكر، لان هي ايه ما فيهاش جبال يعني. فطبعا لما عرف ابراهيم باشا راح مجهز برضو الجيش بتاعه. فالجيش حافظ باشا بقى بيعدي نهر الايه نهر الفرات، وده كان في يوم يعني 21 ابريل 1839. فيعني ابراهيم باشا بعت لابو يقول له ان هو يساله يعمل ايه، ان هو لو اللي الاتراك هجموا، وفي نفس الوقت هو كان بيحشد الجنود دي في حلب. محمد علي لما عرف خلاص كده الحرب هتقوم تاني، فراح بعت اللي هو راح امر الوزير الحربيه بتاعه اللي هو احمد باشا المنكلي، وقال له روح لابراهيم باشا وساعده، خلاص إيه كده ايه الحرب هتقوم. طبعا الدول الأوروبية حاولت برضو تهدي الدنيا لكن ما وصلوش لحل. طبعا بقى يعني جيش حافظ باشا بيوصل يعني حتى اسمها نصيبين، وبيروحوا يعني طلاع كده الجيش التركي بيروحوا قرية اللي هو نصيبين، واحتلت طلائعه كده ما القرى اللي ما بين مدينة اسمها عينتاب، واجتازت جزء من الجيش اللي هو نهر السجور. طبعا دي كانت النهر اللي بيفصل سوريا وتركيا، يعني لما عدى النهر ده خاص كده هو يعتبر يعني خالف اتفاقية كوتاهية. وكمان احتل قرية اسمها تل باشر. طبعا راح ابراهيم باشا بعت لابوه مرة تانية وقال له ان الناس دي يعني خلفوا اتفاقية كوتاهية وعدوا الحدود المسموحة، وقال له طب يعمل ايه لو يعني كمل الاعتداء. طبعا ابراهيم باشا برضو يعني اسف محمد علي ما ردش، لكن ابراهيم باشا ما استناش وهجم على جزء من جيش حافظ باشا اللي في تل باشر، وقدر ان هم خلاهم يرجعوا عن تل باشر، لكن هم احتلوا فعلا مدينة عينتاب. طبعا رد محمد علي جه وكان رد قاسي جدا، قال له مش بس ترجعهم على الحدود، لا ده انت تفنيهم تقضى عليهم خالص، لان دي ناس ما وافقت يعني طبعا نقضت العهد. بنوصل بقى لمعركة نصيبين في يوم 24 يونيو 1839. في يوم 20 يونيو 1839 بيتحرك إبراهيم باشا ناحية مدينة مزار، وبيتخذها طبعا قاعدة للهجوم. في يوم 21 يونيو إبراهيم باشا كعادته برضو عايز يعرف يستكشف الجيش اللي قصاده عشان يعرف يهاجمه ازاي ويقدر ان هو يرسم خطة الهجوم على اساس ده. فطبعا راح برضو يعني بعت كده بعض الكتائب من الفرسان والجنود عشان يشوفوا المواقع بتاعت اللي هو الجيش حافظ باشا. طبعا هم اشتبكوا برضو مع جزء كده من طلاع الجيش التركي، ولكن هم بقى يعني الجيش التركي يعتبر فر، فعرف إبراهيم باشا باللي هو الأماكن هم كانوا فين. هم كانوا في موجودين في مدينة نصيبين وحصنوها تحصين قوي جدا. فلما إبراهيم باشا بص كده قال لك لا كده أنا مش هينفع أن أنا أهجم من العمق وش في وش يعني، فقال لك لا أنا حلف بالجيش بتاعي أن أنا ههجم من إيه من الخلف. في يوم 22 يونيو قرر بقى إبراهيم باشا أنه ينفذ الخطة وأنه ينقل الجيش بتاعه ويتحرك. طبعا حافظ باشا عمل مجلس حرب وحب يشوف برضه هيعمل ايه. طبعا كان في واحد معاه ألماني، ضابط ألماني مهم جدا اسمه دي مولتك، وده يعني كان جندي يعني جندي ألماني قوي جدا وذكي جدا. قال لحافظ باشا احنا احسن وقت ان احنا نهجم على جيش إبراهيم باشا ده وهو بيلف. طبعا حافظ باشا ما سمعش كلامه وقال لك لا انا خليني زي ما انا في القلعه الحصينه بتاعتي. وان هو ما حبش يعني يهجم على إبراهيم باشا في اماكن مكشوفه. في يوم بقى 24 يونيو يوم المعركه إبراهيم باشا برضو بص على الجيش التركي وحب برضو يعرف يهجم منين بالظبط. لا ان ميمنه الجيش التركي كانت موجوده على اخوار صعبه ان انت يعني يمشي فيها. الاخوار دي بتبقى دي اماكن منخفضه وسط مرتفعات، فقال لك لا المنطقه دي صعبه. راح للعمق القلب لا فيها استحكامات قويه جدا ومدافع، قال لك لا ما ينفعش. الميسره بقى كانت موجوده كده وسط اشجار الزيتون، فكالعاده زي ما عمل في معركه كونيا راح هاجم على الميسره. قرر انه هاجم على الميسره، لكن في الميسره دي كان في اكمه دي يعني تلال صغيره. راح أمر سلمان باشا الفرنساوي وقال له برضو خد شوية من الجنود واحتل الأكمة دي. طبعا حافظ باشا يعني قبل ما فاق من الغيبوبة اللي هو فيها، فبرضو بعت جزء من الجيش بتاعه عشان يمنع سلمان باشا الفرنساوي. طبعا ما عرفش، وسلمان باشا الفرنساوي قدر ان هو يعني يسيطر على الأكمة دي اللي هي بالقرب من ميسرة الجيش التركي. بتقوم المعركة، وطبعا إبراهيم باشا بيأمرهم بمهاجمة ميسرة الجيش التركي، والضرب اشتغل بين الطرفين لمدة ساعة ونص. الصراحة معركة كانت قوية جدا لدرجة ان ذخائر الجيش المصري فضيت. راح جيش حافظ باشا استغل الفرصة دي وهو راح ضرب المدافع بشكل قوي جدا، فحصل ان ميمنة الجيش المصري اهتزت شوية. جت بقى أوامر للفرسان عشان يجموا، راح تراجعوا قصاد رصاص الأتراك. بتوصل الذخيرة وبيبقى بقى الضرب إيه مجمع ثلاثي، فرسان ومشاة ومدفعية. وبيكرر بقى إبراهيم باشا هجومه على مسارة الجيش التركي بس بقوة. وهنا بقى يعني بيظهر الفرق بقى إن بيتفوق جيش إبراهيم باشا. وطبعا أغلبية الجيش التركي ده كان جيش غير نظامي برضو، راح إيه سابوا السلاح وجريوا وسابوا المدافع والسلاح وكله. حتى حافظ باشا ساب يعني الخيمة بتاعته اللي كانت حلوة ومزخرفة كده راح سابها. طبعا بتنتهي المعركة بانتصار إبراهيم باشا، وبلغت خسائر الجيش التركي 4000 قتيل وجريح، وما بين 12000 ل 15000 أسير، واستولى المصريين على 20000 بندقية و 44 مدفع. أما خسائر الجيش المصري كانت 4000 قتيل وجريح. طبعا ده كان انتصار مهم لمحمد علي في معركة مهمة جدا. طبعا المصايب لا تأتي فرادة، المصايب كلها على بعضها. إيه اللي بيحصل؟ السلطان محمود بيتوفى بيموت. قبل ما يعرف اللي هو بموضوع هزيمة جيشه في نصيبين، وبيجي بعديه السلطان عبد المجيد، وده كان لسه صغير عنده 17 سنة. لتأتي بقى المصيبة الأكبر، تسليم الأسطول التركي. والصراحة قصته غريبة جدا. السلطان عبد المجيد طبعا رجل واحد يعني لسه جيشه مهزوم وعنده 17 سنة، فقال لك إيه الطيب أحسن، فبعت واحد اسمه عاكف أفندي لمحمد علي عشان يعني يعقد برضه هدنة صلح كده، وكمان يؤمر فوزي باشا قائد الأسطول التركي إن هو يرجع تاني للأستانة. طبعا الفوزي باشا ده كان يعني من كبار الرجالة كده، كبار الرجالة اللي عند السلطان اللي هو محمود. ولما السلطان محمود مات هو خاف كمان ان هو يعني السلطان عبد المجيد جاب اللي هو خسره باشا اللي هو صدر اعظم، والصدر اعظم ده بتاريخ او بلغة العصر الحديث هو يعني رئيس وزراء. طبعا خسر باشا كان من ضمن الولاة يعني تولوا حكم مصر قبل محمد علي، وكان بينه عداوات يعني شديدة بينه وبين محمد علي. لكن فجي بقى وكيله عثمان باشا قال له على فكرة شيطانية، قال له طب ما تروح تسلم الأسطول لمحمد علي وبالتالي هديك مكافأة، ولأن يعني فوزي باشا كان خايف ان هو قالوا له ارجع الأستانة، فكان خايف ان هو ايه يعزلوه او يقتلوه. وفعلا راح طالع من الأسطول من الدردنين وراح اسكندرية. طبعا يعني محمد علي فرح جدا، وده كان فعلا من اكبر الانتصارات برضو لمحمد علي ومن اكبر النكبات على يعني السلطان عبد المجيد وعلى الدولة العثمانية كلها. خلاص كده فاضل على الحلم خطوة، خلاص كده انت قربت من الأستانة وخلاص يعني فاضل تكة وتوصل ليه اللي هو اللي هو كرسي السلطان. بنفكركم بسؤال لحلقتنا النهاردة، هل يستحق محمد علي باشا لقب مؤسس مصر الحديثة؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تسعينات اف ام، هاشتاج رحلات وحكايات. منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بينا على 0-1-42-78-94.
في حاجة غريبة انك مش معايا، دي مصيبة، علاقة قديمة، قلبي شايفك انتي لسه جديدة، شفتك ماشية على المارينا، لسه السخة والحلاوة لسه ديبة، سنين عدت من الحيرة، راحت من أيام الجيرة، روحها خفيفة بس ديبة، ديبة 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 ديبة، ضحكتها تدي على ديبة، ديبة 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 ديبة، كنت ديبة زمان ولسه ديبة حالا، لسه كعبك صوته عالي يعمل تن تن تن، سمراوي من غير تن، وشعرك كان متلم، كنت تناديني باسم التاني الوقت نسيكي، لا لا لسه فاكر عينيكي، تعرف تقولي لا لا في بصة كده ليكي، مش نسيكي، لا لا لسه فاكر عينيكي، تعرف تقولي لا لا في بصة كده ليكي، روحها خفيفة بس ديفا 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 ديفا، ضحكتها تدي على ديفا 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 ديفا، حبي كمالينا أصلي لسه فاكر كلها كاوينا، عينيكي كجارية بس الناظرة منها بريئة، الفرق بيني وبينها ماشي لمدة دقيقة.
بنفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، هل يستحق محمد علي باشا لقب مؤسس مصر الحديثة؟ إنجي بتقول هو طبعا يعتبر مؤسس مصر الحديثة، خاصة واهتمامه أنه يصنع علماء. زي ما قلنا قبل الفاصل، الأسطول التركي دلوقتي مع محمد علي وخلاص كده فاضل على الحلو تكة، فإيه اللي يحصل؟ طبعا الدول الأوروبية بتجتمع، لكن ده كان اجتماع يعني قوي جدا ومهم جدا ومؤثر جدا، لأنه الدول الأوروبية مش بس هتجتمع، لا ده هتاخد موقف خلاص ضد محمد علي. طبعا اول حاجه روسيا خدتها فرصه بقى ان هي عشان تسيطر على تركيا بحاجه الدفاع عنها. موقف فرنسا، فرنسا كانت مع محمد علي وكانت شايفة ان هو راجل من حقه ان هو يعني تبقى لتفقيد كوتايا ان هو المناطق اللي خدها دي من حقه، هي كانت مع محمد علي. انجلترا بقى دي كانت السواد كله، يعني سواد السواد السواد، يعني الباس اسود من جوه بطريقة غير طبيعية، يعني قالتها وش كده هي ضد محمد علي، وكان برضو لازم الحفاظ على كيان الدولة العثمانية وان هو لازم محمد علي يقف بالقوة، لانه يعني محمد علي كان بالنسبة لها كان تهديد قوي جدا، وتهديد كمان لطريق تجارتها للهند، لان دلوقتي يعني محمد علي لما ياخد جزيرة العرب وسوريا نهر الفرات كده هو بيهددها، الطريق التجارة بتاعها كده مهدد الهند، وكمان لما بقى معاه الاسطول التركي كده معاه اسطولين وكده بقى قوة بحرية ويقدر ينافسها في البحر المتوسط. كمان هي مش قادرة تنسى الألم اللي خدته في حملة فريزر، مش قادرة تنساه، فدي كانت يعني موقفها برضو كان واضح ضد محمد علي ان محمد علي لازم يعني يرجع بقى ويعني ويرجع بالقوة، ان هو كانت بتكره محمد علي وكره مصر طبعا عموما. اما النمسا وبروسيا، النمسا برضو كانت مع الدولة العثمانية لسببين، اول سبب هي طبعا برضو عدم السماح لروسيا انها تتدخل، لان برضو العلاقات ما بينهم كانت وحشه، او بين الدول وبعضيها، يعني الدول دي كانت العلاقات ما بينهم كلها حروب برضو. تاني حاجه طبعا ان حكومتها كانت ضد اي ثوره ضد الحكومات الرسميه، وده قلناه قبل كده في الثوره اليونانيه. اما بروسيا فملهاش مطامع شخصيه، بس هي كان يعتبر الملك بتاعها كان بيكره فرنسا، فقال لك تمام اي حاجه ضد فرنسا انا معاكم فيها. بيوصلوا بقى بنوصل ل يعني معاهده لندن او لندرا في يوم 15 يوليو 1840، اجتمعوا وقال لك خلاص يعني طلعوا المعاهده دي، والمعاهده دي كانت بسبع بنود. اول بند يسند الى محمد علي وخلفائه حكم مصر الوراثي، ويكون له مدة حياته حكم المنطقة الجنوبية من سوريا المعروفة بولاية عكا، بما فيها عكا طبعا ذاتها وقلعها، بس شرط ان هو يقبل ده في مدة لا تتجاوز العشر ايام، ويسمح له باخلاء جنوده بقى من المناطق التانية اللي هم جزيرة كريت وبلاد العرب واقليم ادنى برضو وسائر يعني الدول العثمانية ما عدا ايه عكا، يعني هم سابوا له مصر وعكا. تاني حاجة بيقول لك إنه هو لو ما التزمش بالقرار ده يعني بعد عشر أيام كمان تروح منه عكة كمان، وأهم حاجة وكمان إرجاع الأسطول العثماني. تالت حاجة بقى إنه هو يدفع محمد علي جزية برضو للباب العالي. رابع حاجة تسري في مصر وولاية عكا المعاهدة دي وقوانين الأساسية، ويتولى محمد علي وخلفائه جلب الضرائب باسمه السلطان. خامس حاجة طبعا ان القوات المصرية البرية والبحرية تعتبر جزء من قوات السلطنة العثمانية ومعدة لخدمتها. سادس حاجة يتكفل بقى الحلفاء في حالة رفض محمد علي ان هو ايه ان هم يستخدموا القوة. وسابع حاجة برضو ان هو لو محمد علي ما خضعش للشروط دي فهو بعد طبعا استئذان السلطان من حقهم ان هم يتدخلوا اللي هم الحلفاء يعني. طبعا محمد علي بيرفض الكلام ده لانه هو مش هيتنازل على ولا شبر ارض من الارض اللي خدها ولا حته الراجل. وطبعا كمان من اللي كان معاه قلب فرنسا ما كانتش معاهم، وهو كان عارف ان هو صعب ان هو يقابل يعني الدول دي لوحده، لان دي كانت تعتبر يعني حرب عالميه ايه بس على صغير. لكن الحلفاء بيجتمعوا بقياده انجلترا والنمسا وبيجيوا على كل المناطق اللي فيها محمد علي وبيطلعوه منها، حتى كمان جزيرة العرب بتحصل فيها ثورات، كل حتة كان فيها ثورات والحلفاء يهجموا عليه وراح محمد علي يسحب الجيش منها. لات بقى ما توصل يعني نوصل لسنة 1841، وبيأمر محمد علي بقى الجيش ان هو ايه يسيب جزيرة العرب، عشان تيجي سنة 1841 ومحمد علي ما يبقاش معاه غير دولتين بس، مصر والسودان. السودان ما اتذكرش اسمها في أي معاهدة، ما كانش فيها أي مشاكل، فعشان كده نعتبر يعني إن السودان فضلت مع مصر، هما بس الدولتين اللي تلعبين محمد علي بعد المشوار ده كله. طبعا محمد علي بيدخل مرحلة الشيخوخة، والحالة دي معروفة ان هي يعني بتأثر على صحة البني آدم. فطبعا مرحلة الشيخوخة دي أثرت على القوة العقلية لمحمد علي، ويصبح غير قادر على حكم دولة بحجم مصر. فمن الطبيعي ان الحكم ينتقل لإبراهيم باشا، وفعلا بيحكم بيوصل الحكم في ابريل 1848، ويبلغ الباب العالي وبيصدر السلطان فرمان في يوليو، لكنه بيتوفى في 10 نوفمبر 1848، وبيتولى الحكم بعده عباس باشا الاول. وفي يوم 13 رمضان 1265 هجريا، الموافق 2 أغسطس 1849، وتحديدا في راس التين في اسكندرية، بيموت محمد علي، وبينتقل جثمانه تنتقل الجثة للقاهرة، وبيدفن في مسجده بالقلعة، لتصدى الستار على واحد من أهم حكام مصر على مر العصور. وفي النهاية تبقى كلمة: محمد علي بشر، يصيب ويخطئ، له ما له وعليه ما عليه، رحم الله العبد الفقير إلى الله، محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة. وبموت محمد علي بتنتهي الحكاية. طبعا أنا كنت فاكر طبعا اللي هو اختيار محمد علي أو الشخصية، يعني أنها تختار ان انا اختار محمد علي يعني تكون شخصيه الموسم بالتحديد، قلت ان كان في سبب اول كده كنت سايبه لنهايه الموسم. هو باختصار شديد ان يعني محمد علي ما نقدرش ننكر ان هو واحد من اهم الـ يعني الحكام في تاريخ مصر، وكانت فترته فتره مهمه جدا. لكن الشعب المصري يا جماعه هو الشخصيه التاريخيه الاستثنائيه اللي انا اخترتها انها تكون شخصيه الموسم الثاني من برنامج رحلات وحكايات، لان الطبيعي ان الشعب هو صاحب اي انجاز يحصل في اي عصر وتحت اي او يعني تحت اي نظام حكم او مهما كان اسم الحاكم. لكن هي المشكلة التاريخ انه دايما لما بيتكتب كله يعني بتسليط الضوء على الحاكم، كله بيذكر اسم الحاكم وبينسى الشعب. لكن الشعب المصري طبعا معروف ان هو صاحب واحد من اقدم ويعني واول الحضارات على طبعا في التاريخ، وده معروف جدا يعني، وصاحب انجازات يعني في عصر محمد علي وقبل محمد علي وبعد محمد علي كمان. فطبعا منذ توحيد مينا للقطرين سنه 3200 قبل الميلاد وبدايه العصر الفرعوني، بسم الله الرحمن الرحيم كده، المصريين كان اهم انجاز في هذا الوقت هو بناء الاهرامات وعلم التحنيط. وطبعا مع مرور الزمن وحتى وصلنا للعصر الحديث، يبقى طبعا الانجاز الاعظم للشعب المصري هو طبعا حرب السادس من اكتوبر، وده بيوريك قد ايه ان الشعب المصري في يعني الحرب دي لو اتكلمنا عنها طبعا عشان نتكلم عنها في الدقائق المتبقيه دي محتاجه موسم كامل، لكن الحرب دي يعني واحد من اكتر الدلائل يعني اللي يعني توريك عظمه الشعب ده، وانه شعب استثنائي، شعب غير عادي، وشعب يعني فعلا يعني جدير ان هو واحد يفتخر انه فعلا ان هو مصري يعني. في الختام طبعا كل التحية والتقدير لأسرة راديو سنات اف ام، مع دعواتي وتمنياتي بدوام النجاحة والتوفيق. مستمعينا الاعزاء، بشكر كل اللي تابعوني على موقع الإذاعة sanatfm.com، ابليكيشن الإذاعة على الموبايل سنات اف ام، صفحة سنات اف ام لايف على الفيسبوك. وفي الختام تقبلوا تحياتي، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميك يا رب العالمين، من الضل ومن الخين ومن الخلق اللي بين أهليك مدسوسة يا محروسة، يا محروسة.